بعد الكتاب والسنة الإجماع. وصلنا إلى اجتهاد الواحد ليس إجماعا، لأن الإجماع أصل الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور على مسألة ما. فإن لم يكن إلا مجتهد واحد في العصر، وهذا غير موجود وغير وارد ولا في الذهن حتى، لأن هذه الأمة ولادة خلاقة. أن هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتك المطر لا يزرع الخير في أولها أم في آخرها. يهيئ إلي أننا أخذناها وأخذنا انقراض العصر أيضا، وقلنا أنه لا يشترط انقراض العصر في الإجماع خلافا لأحمد. طيب، مسألة التمادي لا يشترط في الإجماع، وعلم أنه لا يشترط انعقاد الإجماع تمادي الزمن لو هم يعني. والمعنى هنا إذا اتفقوا على مسألة وبعدها بخمس دقائق ماتوا جميعا كان الإجماع منعقدا. وإن كان قد شرط التمادي إمام الحرمين في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه كالقطع، وهذا كما قلنا ليس بصحيح. وعلم أن إجماع الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حجة. هذه المسألة راجعة إلى مسألة الشرع، يعني شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، ولا صح الاختصاص دليل حجية الإجماع لهذه الأمة. قال أن ماكن في السمع على ضلالة. الإجماع عن القياس، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني إيه الإجماع عن القياس؟ وهذه مسألة واقعة، يعني يقصون حكما على الحكم ثم يجمعون على هذا القياس. يبقى هذا الإجماع أصلا إجماع على إيش؟ مستند، والمستند هو القياس. الإجماع على القياس، علم أنه أن الإجماع قد يكون عن قياس، أن الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لا بد له من مستند، والمستند كتاب السنة أو معنى الكتاب والسنة، كتاب السنة أو معنى الكتاب والسنة. وقع فيه الخلاف لمنع جواز ذلك عن الإجماع على القياس. طبعا من قال بأن القياس أصلا لا قياس في مدرك الأحكام، أن القياس ليس مدركا من مدارك الأحكام كالظاهرية، لا يدخلون في هذا الباب. ومنعوا ناس وقالوا منعوا بوقوعه مطلقا، نعم. ومنهم من فرق بين القياس الخفي والقياس الجلي، والإطلاق والتفصيل وجعان على كل من الجواز. الحق أنه وجه الجمع المنع في الجملة أن القياس لكوني ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه، فلو جزم عنه لا جزاء مخالفة الإجماع. يعني وجهة النظر في أنه لا إجماع على القياس، لأن القياس أصالة ظني، يعني ظن الثبوت، فإن كان ظنيا فيجوز مخالفته. فلو قلنا أن الإجماع ينعقد عليه قلنا بأنه يجوز مخالفة الإجماع، وأصالة الإجماع على أنه لا يجوز مخالفة الإجماع. طبعا إذا عقد فالإجماع أنه لا يجوز مخالفة الإجماع. وهنا نقول بأنه قد وقع الإجماع النابع عن قياس عند بعض العلماء باتفاق الأمة في مسألة قياس شحم الخنزير على لحم الخنزير، قياس شحم الخنزير على لحم الخنزير. هو طبعا يعني قد تكون من الآية فيما منع الله عن بني إسرائيل، فيقاس الشحم على اللحم، والعلاقة ظاهرة بينهما. فأجمعوا على أن شحم الخنزير محرم قياسا على لحمه، فكان الإجماع نابعا عن القياس. وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن، فغزا السمن. الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأثر موجود. وجاء أثر أيضا فيها وإن كان ضعيفا، فقد لا يكون مثالا، لأن النبي قال في السن ألقوها وما حولها وكلوا. وقد وردت رواية ضعيفة بأنه إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا، وإن كان يعني الزيت لم يكن جامدا قال لا تستعملوا أو, 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 أو كلمة نحوها، والحديث ضعيف. لكن في النهاية أنه قد يكون الإجماع على مسألة الأصل فيها القياس، والحق أن نقول ما دام قد أجمعوا فلا يجوز المخالفة، فلنا أن نقول بأن هذا قياس صحيح، وأن الإجماع دل على مستند أثري أصالة لما أجمعت الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. مسألة لو وقع الخلاف ثم وقع الاتفاق، يعني اتفاق على ما وقع الخلاف في المسألة على قولين، فحدث الاتفاق في مسألة منها، هل يحدث هذا أم لا؟ هذه المسألة. فإذا اختلف علماء العصر في مسألة على قولين، فاتفق العلماء من بعدهم على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف، قبل احنا عندنا الاتفاق يكون قبل استقرار الخلاف أو بعد استقرار الخلاف، فهذه مسألة مهمة، لأن الكلام فيها قبل الاستقرار غير الكلام فيها بعد الاستقرار. قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز، ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم فإنه يعلم جوازه، أو يعلم جوازه أيضا لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين الاتفاقين. أجمعوا على شيء، اختلفوا في مسألة ثم ماتوا ثم جاء من بعدهم بزمن يسير فأجمعوا على واحدة من القولين. واجب الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند جلي يجمعون عليه، وقد أجمعت الصحابة على دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم. هذا لابد أن نقول أن هذه صورة الخلاف الذي لم يستقر، يعني مسألة دفن النبي اختلفوا أين يدفن، اختلفوا ما بينهم حتى جاء أبو بكر بالأثر فأجمعوا جميعا على الأثر، هنا لم يستقر الخلاف. وأما الاتفاق يعني بعد الاستقرار منهم، بعد استقرار الخلاف منهم وقائد الاتفاق، فمنعوا الإمام الرازي، منع الإجماع الإمام الرازي ما دام قد استقر الخلاف على قولين، فمنع الإجماع على قول من القولين، منع منه الإمام الرازي، لأنه طبعا إذا قلنا بالإجماع فلا يجوز مخالفته. وجوزه الإمام الأميدي، كان العكس هو الصحيح، لأن الأميدي هو الذي منع والإمام هو الذي جوز. الأميدي هو الذي منع والإمام الرازي هو الذي جوز، إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا فلا يجوز حضرا من الغير القاطع، يعني لو كان واحد قول من القولين المستند قطعي فأجمعوا عليه، قلنا أجمعوا على الدليل انتهى الأمر. احتج المنع بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد، فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين، وهذا كلام عظيم جدا، والمقاصد أيضا تحميه، يعني هذا الكلام بأنه يعني جائز أن يأخذوا بشقي الاختلاف، هؤلاء يأخذون بعد القول أو يأخذون هذا القول سواء كان علما أو كان مقلدا. قلت والشرع يكفل ذلك، كيف هذا؟ كيف يكون الشرع يكفر ذلك؟ وكلام الإمام في التجويز والأمير في المنع. قلنا الاتفاق على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد أحد شقين في هذا الباب. قلت والشرع يكفر ذلك. كيف؟ السؤال كيف؟ لأن ما حفظ مجموع الأمة عن الطهارة هذا كان جيد، لكن هنا الامتناع عن الاتفاق بعد الاختلاف. نعم هذا من ناحية نظرية ممتاز. إخوان مجمع بالاتفاق حرام جيد. إيش ثاني؟ لو حق واحد لا يتعدد فماذا حق الضلال؟ يبقى أنتم ما فهمتوش السؤال. إجابة جيدة لكن متناقضة الآن بين الجميع. أنا قلت الشرع يكفل الخلاف دون الإجماع، ولكن فرقهم بعدما جاءتهم بيانات. طيب وكيف الشرع يكفل ذلك؟ لأن الشرع قلنا جاء بالتيسير، وكفالة الاختفاء الاختلاف كفالة تيسير، كفالة الاختلاف كفالة تيسير. طيب أجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق به على أحد الشقين، فإذا وجد فلا اتفاق قبله، والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا، لأنه خلاص لو قالوا الإجماع لا يكون إلا بعد انقراض العصر، يبقى إذن اتفقوا ما اتفقوا المسألة على الجواز في هذا الباب. وصحيح أن انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع، وما اتفق من غيرهم أي من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف أن ماتوا ونشأ غيرهم، فالأصح أنه ممتنع إن طال الزمان، لأنه يبقى الخلاف وهيكون فيه تضييق للأمة كما قلنا، وعدم الإجماع على قول من القولين قلنا بأن هذا يعني هذا يوافق مقاصد الشريعة وروح الشريعة بالتأسيس. إذا انقضح وجه في سقوطه لظهر المختلفين، بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم. وقيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم، وهذا ليس بسديد. طيب الإجماع على أقل ما قيل، يعني هو يأخذ اختلفوا على أقوال ثلاثة أقل شيء في اتفاق منهم جميعا، كما قلنا مثلا النقاب على قولين، على القول الأول الوجوب، القول الثاني الاستحباب. طب أقل القليل المتفق عليه هو إيش؟ الإجماع على الاستحباب. وعلم أن التمسك بأقل القليل حق، لأنه تمسك بما أجمع عليه مع ضميمه، أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه. مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذم الواجبة على القاتله، جاءت الأثار صراحة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأن دية الذم كدية المسلم، هذا أضعف الأقوال. وقيل أن دية الذمي كنص دية المسلم، هذا جاءت الأثار بها صحيحة. وأتى أيضا كالزهر وغيره جاءت بأن دية الذمي هي كثلث دية المسلم. فالشافعي قال إذا نأخذ بأقل القليل المجمع عليه. إيش المجمع المتفق عليه؟ الثلث. لأن من قال دية كدية المسلم وافق على الثلث، من قال دية كدية نصف المسلم وافق على الثلث، ومن قال بالثلث وافق على الثلث. إذن صار إجماعا من الجميع على الثلث، فيؤخذ به ويكون أقل القليل إجماع عليه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى المسألة الأخرى، مسألة الإجماع السكوتي نحن نعرفه، وله بعض المسائل المتعلقة به، هذه نرجئها للدرس القادم. فالإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين حكما في مسألة، ويصل العلماء الآخرين القول فلا يبدون حكما فيها. في أقوال أنه حجة، في أقوال أنه إجماع، في أقوال أنه حجة لا إجماع. نعم، لذلك قال المصنف ثالثها أي الأقوال أنه حجة لا إجماع، يعني هو حجة نعم في نفسه لكنه ليس إجماع. وإيش الفارق من حجة وإجماع؟ أنه يجوز مخالفتها. والقول الثاني أنه حجة وإجماع، حجة وإجماع إذا لا يجوز مخالفته، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يعني يظن بها الموافقة، لأن العالم لا يمكن أن يسكت على منكر. قد نقول يعتريه ما يعتري خوفا قلقا أو عدم اطلاع حقا أو عدم استيعاب المسألة، كل احتمالات تعتريه. ولما ابتدأ اسم الإجماع الاختصاص مطلقه عنده بالقطع المقطوع به في الموافقة، وأولها ليس بحجة، يبقى عندنا أقوال ثلاثة، ليس بحجة ولا بإجماع، ما في احتمال، لأنه إجماع سكوتي وهو أضعف ما يكون، فلا هو لا حجة ولا هو إجماع. القول الثاني كما بينا بأنه حجة وإجماع، والقول الثالث أنه حجة لكنه ليس بإجماع، يمكن هذا هو أعدل الأقوال. باحتمال السكوت غير الموافقة، الخوف والمهابة والتردد، قلنا يعتري ما يعتري. ولذلك قال الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. رابع هذه الأقوال أنه حجة بشرط الانقراض، يعني على ما اشترط أحمد في مسألة الإجماع، لأن من ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما كان قبله. قال ابن أبي هريرة إنه حجة إن كان فتية لا حكما، لأن الفتية يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم. قال أبو إسحاق المروزي عكسه، قال هو حجة في الحكم لا في الفتية، بصدور عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتية. وقال قوم إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه كإراقة الدماء واستراحة الفروج، لأن ذلك الحاضر لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره. الصحيح أن نقول بأنه ليس بإجماع لكنه حجة. نعم يعني يجوز مخالفتها. نعم هذا صحيح. لو في أسئلة تفضلوا، نقف عند هذه النقطة، لو في أسئلة تفضلوا حتى نصل إلى إجماع السكوتي قول متع وغيرها. عليكم السلام. كانت المخالفة إجماع يمكن حصول إجماع ثم يأتي إجماع آخر يخالفه؟ لا، ما هو لو جاء إجماع انتهى الأمر، ما في أي شيء، ما في تجاوز عن هذا الإجماع. من استند بحديث أنس لو قدر له لكان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعين القدر ولم يعاقب أنس على تقصير، فلما تقولون لابد النظر بعين الشرع ولبقد والقدر ونبي لم يفعل ذلك، كيف الرد؟ رد يسير جدا في هذا الباب. احنا قلنا في التعامل مع الناس لابد من تحقيق مقاصد الشريعة، هذه عين الشرع، المتكلم بذلك جاهل والله، لأن التعامل مع الناس لابد فيه من تحقيق مقاصد الشريعة، وأعظم مقاصد الشريعة تأليف القلوب، وتأليف القلوب هنا تغليب عين القدر على عين الشرع. لما؟ لأنه لم يكن هناك تجاوز ولا تعدي، ما في أي مخالفة للشرع، كل الأمر أنه تخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه، ولم تكن معصية ولم تكن مخالفة للشرع، وهو سيده يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعنفه على تأخيره، فغض الطرف عنه للقدر، غلب القدر هنا من أجل العفو. وهذا كله ينصب في عين الشرع، لأنه تحقيق لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو تألف القلوب. حكم مخالفة الإجماع في دعوة أركان الصب والسنة، هذا كاذب الذي قال بذلك، لأنه لو أجمعت الأمة لن تجمع الأمة إلا على الكتاب والسنة. لو أجمعت الأمة حقا فلن تجمع الأمة إلا على الكتاب والسنة. إلى السنن، ما زلنا مع كتاب الجمعة البخاري.